لك أخي الدكتور إبراهيم محمد على هذه الرسالة التي بعثتها إلينا. أمهالي تقول وتكتب لنا وللقائنا: السلام عليكم. قبل طوفان الأقصى كنا نظن أن بيننا وتحرير الأقصى أمد بعيد، ولكن بعد طوفان الأقصى والذي كان مفاجأة كبيرة أكبر من إدراكنا وعملت لنا صدمة فعلية حقيقية، وبعد مضي الأيام وتكشف الصور حقيقة عن حقيقتها، أصبح الأمل يولد كل يوم في قلوبنا أن أمل التحرير سيصبح أقرب وأقرب مما مضى أو ما كنا نظنه، رغم ما نشاهده من مظاهر الألم والقتل والفراق والجوع والعطش، أصبح لدينا نظرة تفاؤل أن كل هذه المآسي ستنجلي على فرج قريب مفرح بتحرير كامل الأرض الفلسطينية، وأن كل تصريحات العدو الإسرائيلي والأمريكي هي فقاعات وفارغة، وأن الخبر الحقيقي هو ما نراه على الشاشة من انتصارات المقاومة وإنجازاتها. شكرا لكل من أبدع طوفان الأقصى. أم علي من البحرين، بارك الله بك، شكرا جزيلا أختي الكريمة. عبد الله بوي من السنغال يكتب لنا: أسرة إذاعة طهران، السلام عليكم. تم استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابة مؤكدة بين قتيل وجريح، أن نصر الله قريب يا فلسطين. شكرا يا عبد الله، بارك الله بك على إرسال هذه المشاركة وهذه الرسالة. سأتوقف إن شاء الله عند سائر المساهمات والمشاركات بعد أن أنتقل إلى هذا الاتصال المباشر من شرف الدين الرحبي من اليمن. السلام عليكم ورحمة الله أخي شرف الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تحية لكم ولكل المسلمين في طهران.
الله يبارك فيك.
طبعاً معركة طوفان الأقصى هي تمثل مرحلة مفصلية في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، وأيضاً في الصراع مع كيان العدو، وهي بفضل سبحانه وتعالى.
نعم.
مع هذا الكيان الغاصب نبارك لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، أيضا كتائب زكية القسام، وأيضا حركة المقاومة الفلسطينية بشكل عام، هذا الصمود الأسطوري الذي يسدوه في مواجهة هذا الكيان الصهيوني الغاصب، وأيضا ندين الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني الغاصب الأخيرة في الحيطة المستشفى، وهذا يعبر عن مدى السقوط الأخلاقي الذي يحمله هذا الكيان الغاصب المدني عندما يفشل في مواجهة الأبطال المقاومين في مختلف المحاور، وأيضا في مناطق الصراع مع هذا الكيان الغاصب يرجع إلى استهداف المدنيين، وأيضا هو يعبر عن حالة ارتباك وفشل ذريع، وأيضا صمود المقاومة الفلسطينية على مدى هذه المدة يعتبر انتصار للمقاومة الفلسطينية. نحن في اليمن قد أكدنا كما أكد السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي حفظه الله أنه سيظل مبدأنا وأيضا ثوابتنا المناصرة للقضية الفلسطينية وأيضا المقاومين في فلسطين، سنظل على العهد مناصرين للمقاومين وأبناء فلسطين.
شرف الدين أخي، هناك حديث، هناك حديث للمسؤولين الأمريكيين يقولون بأننا نعلم أن إيران ضالعة بشدة في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر، كيف تعلق على هذا الأمر؟ وأمريكا تتهم إيران طبعا في هذه المسألة، ولا ترى أن السواعد اليمنية وأبطال اليمن هم الذين يقومون بهذا هذا هذا حقيقة الحدث المهم والشجاع لحصار الكيان المجرم؟
أولا وقبل كل حديث، السيد عبد المجيد الجنحي أكد بأنه نحن لن نقبل بالتجزئة في عداوتنا وفي مواجهتنا لكيان الصهيوني الغاصب، كما أن كيان العدو الصهيوني الغاصب يتحد، وأيضا دول الغرب الكافرة يتحدثنا في مواجهة العرب والمسلمين، فنحن من واجبنا ومن عقيدتنا التي أكد الله سبحانه وتعالى وأقصد الحمد لله جميعا وتفرقوا نؤكد أننا في محور واحد في مواجهة هذا الكيان العدو الصهيوني الغاصب. لكن بالنسبة لنا في معركة البحر الأحمر، قد أكدها سيد عبد الملك الحوثي بأن الشعب اليمني والقوات البحرية جاهزة لمواجهة هذه السفن التي تلجأ إلى كيان العدو الصهيوني الغاصب، والقرار هو قرار يمني بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هناك كما أكد السيد عبد الملك الحوثي أنه لم نقبل بالتجزئة في مواجهة هذا العدو الصهيوني الغاصب، وهي قرارات يمنية وبفضل الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني وايضا مع قيادتي الثوريه وايضا مع قوات المسلحه والقوات البحريه يتلاحظون لمواجهه العدو الامريكي. وقد اكد السيد عبد المجيد بن الحوثي بكلمته الاخيره اننا نتشوق بان ينزل الامريكي بنفسه ويقاتل الشعب اليمني وعلى الدول العربيه التي خذلت ابناء المسلمين. إن أرادت أن تتفرج فتتفرج وإن أرادت أن تصفق فتصفق وإن أرادت أن ترقص فترقص. حسمنا خيارنا في مواجهة الكيان العدو الصهيوني الغاصب. إيران والجمهورية الإسلامية في إيران إذا أرادت أن تتخذ موقفا فإنها تصرح به، ليست خائفة من أن تتخذ قرار أو أن تؤكد أو تصرح أو تؤكد أنها حاضرة في صد المعركة. ليست خائفة من هذا العدو الأمريكي والعدو الصهيوني. لكن بالنسبة لنا في الشعب اليمني هناك بيانات رسمية تصدر من قبل القوات المسلحة اليمنية عبر ناطقها المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية بأنه نفذت القوات اليمنية المسلحة عملية عسكرية ليست عملية إيرانية أو عملية خاصة بحزب الله. هناك حزب الله في جنوب لبنان يصدر بياناته، هناك المقاومة الفلسطينية في فلسطين تصدر بياناتها رسمية وليست خائفة من أي أحد. لقد حصلنا خيارنا بمواجهة العدو صراحة، وقد أكدها السيد عبد المجيد بن الحوثي وأكدها الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن الشعب اليمني حاضر في المواجهة وأن عدوه أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهما لا نخاف في مواجهة هذا العدو. ويقتلب البحر الأحمر ساحة صراع مع هذا العدو الصهيوني حاضر للمواجهة. ما أعتقد أن قرار مناصرة الشعب الفلسطيني إلا ونحن نعرف تبعات هذا الموقف وتبعات هذا قد عدينا ما عدينا لمواجهة الله سبحانه وتعالى، ولم نتوقف في مواجهة هذا العدو حتى يتوقف هذا العدوان. وأيضا بفعل حصار عدنا غزة ويدخل لهم الغذاء والدواء بحاجته.
شكرا جزيلا شرف الدين الرحبي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا، بارك الله بك أخي الكريم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص.
نعم، عبر أثير إذاعة طهران مرة أخرى نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا اللقاء حدث وحوار اتهامات أمريكا لإيران لتغطية جرائم الكيان في غزة. نقل موقع والا الإلكتروني مساء الثلاثاء عن مسؤولين صهاينة ومصدر أجنبي أن الكيان الإسرائيلي أبلغ الوساطة القطرية استعداده للدخول في هدنة إنسانية لأسبوع مقابل الإفراج عن 40 أسير لدى المقاومة الإسلامية في قطاع غزة. سوف نسلط الضوء أكثر على هذا العنوان وعلى هذا الخبر. طبعا مستمعينا الكرام، لأرحب بضيفي الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. أستاذ ربيع أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله، شكرا لقبول الدعوة سيدي الكريم. لليوم 82 حقيقة نرى استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة وحقيقة وحشيته وتغوله، ويبدو أن الكيان يتحدث عن مراحل جديدة في هجماته على غزة، كيف تنظر إلى الأمر؟
أعتقد أن مسألة استمرار العدوان على قطاع غزة هو يعني ليس هدفا بحد ذاته، ولكنه يعني أسلوب أو طريقة لا غير فيها، لا غير لها.
نعم.
لا أعتقد أن هناك طريقة أو أسلوب آخر لفرض حل مفترض على الساحة الفلسطينية من قبل صناع القرار في البيت الأبيض. لذا الحل في قطاع غزة هو الحرب فقط، وبالتالي التحدث عن مراحل جديدة وأسلوب إسرائيلي لإعطاء مشهد يمكن الاعتقاد أنه نجح في المراحل السابقة. لكن الأمر هو هو، العدوان هو هو، التوغل البري غير الاستراتيجي هو هو. وبالتالي جيش الاحتلال منذ أكثر يعني منذ ما يقارب 3 أشهر لم يحقق أي هدف استراتيجي على الساحة الفلسطينية في قطاع غزة، وبالتالي الأنفاق بقيت وهي مستمرة وهي بحالة تطور داهم أثناء الحرب، حتى الصواريخ التي تدك المدن المحتلة في فلسطين المحتلة والمستوطنات الصهيونية في غلاف غزة وفي غير غلاف غزة، إذا ما أشرنا إلى بئر السبع والبلدات المحتلة المحيطة، نجد بأن استدامة الواقع من قبل الفصائل الفلسطينية يبقى على ما هو عليه. لذا أي كلام عن مراحل في العملية العسكرية التي تدعي إسرائيل بشنها على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة هي فاشلة،
نعم.
وهي لذرب رماد في العيون، وهي لتصوير أن جيش الاحتلال الصهيوني يحقق أهدافا معينة في عدوانه على قطاع غزة.
على ماذا يشير هذا التخبط حقيقة في لدى أوساط مسؤولين صهاينة؟ يعني كثيرا ما نرى تخبط في المواقف حتى يكون واضح من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك سائر المسؤولين في هذا الكيان.
التخبط يعود إلى سببين. السبب الأول هو أن الكيان الصهيوني يعاني في هذه المرحلة وفي المراحل السابقة، يعني إذا ما أشرنا إلى تاريخ هو العام 2004. بعد 2004 حتى اليوم هناك غياب للنخب الاستراتيجية التي كان يتمتع بها الكيان الصهيوني في تاريخه. وبالتالي عندما نقول عن شخصيات كليفي أشكول، إريال شارون، رافائيل إيتان، هذه الشخصيات التي أنتجت أو حققت نوعا ما البعد الاستراتيجي للأمن القومي الصهيوني في تاريخ ما يسمى دولة إسرائيل، اليوم لا نجد هذه النخبة. إسرائيل تغيب عنها هذه النخبة، وبالتالي هذا سبب من أسباب التخبط، بأننا اليوم نعيش في مرحلة نرى فيها أن الكيان الصهيوني لا يمتلك نخب استراتيجية على الساحتين السياسية والعسكرية. إذا ما أشرنا إلى السبب الثاني ألا وهو الانقسام الجدي في الكيان الصهيوني، وهو له أبعاد 3. البعد الأول هو البعد الأيديولوجي بين السبردين والأشكناز والحريدين والعلمانيين. البعد الثاني هو أن إسرائيل ليست تمشي أو تمضي وفق الرؤية التوراتية، بل تمشي وفق الرؤية التلمودية التي تتصادم مع الواقع الذي يواجه الكيان الصهيوني. البعد الثالث هو البعد الاجتماعي. نظرية الكيبوكيز والاشتراكية التي قامت عليها ما يسمى دولة إسرائيل في العام 1948 اليوم أصبحت في كتب التاريخ. اليوم ما نراه على الساحة الاقتصادية الإسرائيلية والاجتماعية الإسرائيلية هي دولة ذات بعد رفاه وذات بعد تحقيق أرباح اقتصادية، وبالتالي دولة غير خاضعة لشروط الدولة الحربية. ولذا إذا ما نظرنا إلى المجتمع الاستيطاني في الكيان الصهيوني اليوم نجد أن هذا المجتمع ليس مجتمعا عسكريا وليس مجتمعا أيديولوجيا، بل هو مجتمع جمع لأجل رؤية الرفاه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وهو غير موجود.
نعم.
وبالتالي هذه الأبعاد عندما تجتمع في السبب الثاني للتخبط الذي يعيشه الكيان الصهيوني يؤثر أولا على رؤية صانع القرار في مدينة في تل أبيب، وعلى رؤية التحقيق وتحقق الأهداف المراد تسليطها على الواقع السياسي والجيوبوليتيك في الأقاليم المحيطة بالبيئة الصهيونية كلبنان، كسوريا، كالضفة الغربية المحتلة وكقطاع غزة. إذن نجد أن هذا التخبط هو نتاج كل ما ذكرت من خلال رؤية أن إنتاج المجتمع كما يقول ألان تورين الفيلسوف والكاتب الفرنسي، إنتاج المجتمع يتحقق على الرؤية الأيديولوجية السليمة والرؤية الاقتصادية السليمة. فإذا الرؤية الأيديولوجية هي غير سليمة كون أن الرؤية التوراتية تتصادم مع الرؤية التلمودية لصناع القرار في البيئة المتشددة الصهيونية، وأن الرؤية الاقتصادية التي كانت تعتمد على اشتراكية البيبوتيس وانتقالها إلى الليبرالية المتوحشة، وهذه المسألة التي أدت لأن تكون إسرائيل دولة ضمن دعاية تزويرية مخادعة لكل من جاء إليها قاصدا الحياة والرفاه الاجتماعي.
جميل، هذا الشرح الكامل والجذري، يعني بارك الله بك أستاذ ربيع، شكرا لكم. طبعا لأتحدث وأبقى عند الخبر الذي جاء قبل فترة، يعني قبل أسبوع أو أكثر من ذلك، حول استجداء إسرائيل للهدنة، ونحن نرى تدك تل أبيب بالصواريخ. يعني على ماذا يدل هذا الأمر، والكيان المحتل الذي كان يقول نحن، وبنبرة عالية كان على لسان مسؤولين صهاينة، نحن ندوك ونضرب حماس وقد حققنا إنجازات في الضربات البرية والاجتياح البري، ولكن في الحقيقة الاستخبارات الصهيونية، رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع، يعني كان الآن هم يدعون إلى هذه المسألة.
طبعا أن هذا الاستجداد سببه هو غياب الرؤية السليمة لتداعيات العدوان على غزة.
نعم.
فلو كان هناك رأي، كان هناك رأيين.
نعم.
رأيان في الكيان الصهيوني بعد عملية طوفان الأقصى المباركة. رأي هو موجود داخل السلطة ينقسم إلى طيارين. التيار الأول هو صاحب رؤية عملية عسكرية محدودة وفرض شروط معينة تمكنه من استرجاع الأسرى الإسرائيليين الذين سقطوا بيد المقاومة والفصائل الفلسطينية.
صح.
التيار الآخر هو تيار يقول أننا نمضي، وهذا على رأسه يوآف جالنت وبن كفير، يقول بأننا نمضي بعملية عسكرية نحقق فيها الرؤية الأمريكية بتصفير المشكلات مع قطاع غزة، تهجير قطاع غزة، ضرب البنى التحتية، إلغاء قطاع غزة.
نعم، صحة وسلامة يا أستاذ.
أما القسم الثاني هو القسم الذي يقول أن لا عملية عسكرية بل تفاوض، لأن الواقع ضمن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، استخبارات 8200، استخبارات الموساد، ليست كافية لإطلاق عملية عسكرية لا يعرف أولا نتائجها ولا تعرف نهاياتها. وبالتالي اليوم عندما أدرك بنيامين نتنياهو هذا الواقع والجميع أدرك هذا الواقع، بات من المحتوم أن يحمل مسؤول المسؤولية إلى مسؤول آخر، وأن يقع عاتق المسؤولية الكبرى على الاستخبارات الصهيونية والجيش، جيش الاحتلال الصهيوني.
نعم.
وبالتالي يدل على أن إسرائيل سقطت وفشلت في ابتداع الحلول، وهي تعتمد اعتمادا كليا على تحريك وإدارة الأزمة من قبل البنتاغون نعم.
إلى جانب آخر وسؤال ربما ذو أبعاد متعددة، يعني أستاذ ربيع يتحدث عن اتهامات أمريكا لإيران يعني لتغطية جرائم الكيان في غزة، ولربما لتوسعة نطاق هذه الحرب لحقيقة إنقاذ نتنياهو من الوحل الذي هو فيه، اغتيال للسيد رضي موسوي القائد الكبير المجاهد، وكذلك من جانب آخر يعني المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تقول نعلم أن إيران ضالعة بشدة في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر. كل هذه الأمور على ماذا تدل؟ وهل سنشهد يعني مواجهة ولربما جر إيران واتساع رقعة هذه الحرب لحقيقة إنقاذ الكيان الصهيوني مما هو فيه؟
ما تدعيه أمريكا وإسرائيل بأن الجمهورية الإسلامية في إيران ضالعة في إدارة المعركة، وضالعة في دعم فصائل المقاومة، وضالعة في ترشيد القوة العسكرية والاستراتيجية لفصائل المقاومة المحيطة بالكيان الصهيوني،
نعم.
هو ادعاء صحيح، ولكن هل هناك قدرة أمريكية لمعاقبة إيران؟ لو كان هناك قدرة أمريكية لمعاقبة الجمهورية الإسلامية في إيران لما كان الكلام كثيرا والفعل قليل. وبالتالي عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الكيان الصهيوني بكافة الأسلحة الاستراتيجية وبدعم الكيان الصهيوني بكافة المحافل الدولية ودعم الكيان الصهيوني في الجوانب الاقتصادية وغير الاقتصادية، ينبغي أن تقوم أمريكا بمعاقبة أي دولة تحارب الكيان الصهيوني على أرض الواقع. وبالتالي عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أن الجمهورية الإسلامية تفعل كذا وكذا وكذا، ينبغي على هذه القوة القدرة معاقبة هذه الدولة الصغرى. ولكن هناك شيء جميل يقال، أن قتل الشبل قبل أن يصبح أسدا كان خطيئة أمريكية، وكلنا نتذكر صحراء طبر عندما كانت الجمهورية الإسلامية فتية لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية لا ترويض النظام ولا تغيير النظام ولا الانقلاب على النظام، ولم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال حرب مفروضة صدامية لمدة 8 أعوام على الجمهورية الإسلامية أن تحقق أي هدف أمريكي على أرض الواقع، ولم استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تغيير أسلوب هذا النظام على الأقل أو تقليد الرأي العام الإيراني على هذا النظام لمدة 30 أو 40 عاما من الحصار. الجمهورية الإسلامية اليوم أصبحت أسدا وليس شبلا، وللجمهورية الإسلامية في إيران وصانع القرار المبارك في العاصمة طهران قرارا وقوة برسم الهامش الأمريكي على مستوى صناعة الجيوبوليتيك لمنطقة غرب آسيا. وبالتالي عندما تتحرك إيران دون الكلام تتحرك على أرض الواقع، وهي ترسم خريطة جديدة لهذه المنطقة. أما الكلام الأمريكي والإسرائيلي الكثير والمهدد للجمهورية الإسلامية يبقى كلاما وحبرا على ورق، لا تملك الولايات المتحدة الأمريكية لا الآلية ولا الأسباب القادرة على أن تغير كل ما يحصل في منطقة غرب آسيا. لذا نعتبر أن كلام أمريكا عن إيران وتدخل إيران هو كلام صحيح، نعم، ولكن أرجموها إن كنتم تستطيعون.
أحسنتم وشكرا جزيلا للأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفتم معنا، بارك الله بكم سيدي الكريم وصحة وعافية لكم إن شاء الله.
شكرا لكم
سيدي الكريم. الله معكم.
الله معكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم.
تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام مرة أخرى، ونحن لازلنا في هذا البرنامج ولقائنا حدث وحوار طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني، واتهامات أمريكا لإيران لتغطية جرائم الكيان في غزة هو محور الحديث في هذا اللقاء. وطبعا أشرنا إلى الخبر الذي كان وتحدث عن استجداء الكيان الصهيوني حقيقة للهدنة ودك تل أبيب بالصواريخ، حيث إشارة إلى ما نقله موقع ولا الإلكتروني عن مسؤولين صهاينة ومصدر أجنبي أن الكيان أبلغ الوساطة القطرية استعداده للدخول في هدنة إنسانية لأسبوع مقابل الإفراج عن 40 أسير لدى المقاومة الإسلامية في قطاع غزة. اللافت طبعا أن الطلب الذي جاء الإسرائيلي في الدخول في هدنة جاء بعد تصريحات عالية النبرة للمسؤولين الصهاينة، منهم رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنيا، كانت ترفض أي هدنة تدعو حركة حماس إلى إلقاء السلاح واستسلام الحركة. اللافت أكثر أن طلب الدخول في هدنة جاء بعد مرور هذه الأيام الكبيرة، يعني ما نقترب من 3 أشهر من هذا العدوان وهذه الهمجية والوحشية، إبادة جماعية الذي تتعرض له غزة والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 20,000 حقيقة فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، تدمير أكثر من نصف مباني غزة. هذا الأمر الذي يؤكد زيف مزاعم نتنياهو وجنرالاته عن تحقيق أي هدف من أهداف عدوانهم. يعني رغم كل جرائم الحرب التي ارتكبوها وسياسة الأرض المحروقة التي اتبعوها، لم يحرروا أسيرا واحدا. هذا ملفت للغاية طبعا. في رسالة واضحة الحروف فضحت المقاومة الإسلامية عمليا أكاذيب قوات الاحتلال، تصريحات نتنياهو وغالانت وغانتس وباقي جنرالات الكيان الإسرائيلي عن توجيههم ضربة قوية لحماس والمقاومة بعد الاجتياح البري وسيطرتهم على أجزاء من غزة. يعني هناك قصف من قبل المقاومة الإسلامية لتل أبيب بالصواريخ، وهذا واضح كيف يحصل وكيف يتم. وكان العدو الإسرائيلي قد يعني يهربون إلى الملاجئ، رأينا عبر الصور، ولا زالت الأمر مستمرة بعد هذه الفترة التي هم أشاروا وتحدثوا عنها. لينتقل عبد الحسين الشريخي من العراق، كانت لك مداخلة، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ أحمد، شلون؟
حياكم الله، أهلا ومرحبا. مصطفى معك.
مصطفى حبيبي، أنت الغالي يا معذرة. إن شاء الله أسأل من الله أن يسألك من أمك محمد.
الله يعزك إن شاء الله يحفظك.
ربي يحفظك. اليوم تصحت الصورة الحقيقية، يعني اليوم الانتصار على أرض الواقع، انتصار المقاومة على الكيان الصهيوني، ليس يغطوه بغربال، وإنما انتصار حقيقي على أرض الواقع. والكيان الصهيوني اليوم يمر في أزمة حقيقية سياسية اقتصادية عسكرية، لا يقدر على المقاومة الشريفة، لأن الضربات التي وجهت من قبل المقاومة في غزة أوجعت الكيان الصهيوني وتفاجأت بتلك الضربات، وأتت الضربات من كل جانب، أتت من أواخر الدنيا، من اليمن، أتت من لبنان، أتت من فلسطين. فلا يقدر الكيان الصهيوني أن يحمي نفسه حتى وإن لاذ في قوة كبرى كأمريكا وغير أمريكا، والمجاملات السياسية من بعض الأنظمة العربية لا تحمي ذلك الكيان البعيد الذي هز من جذوره، وإن شاء الله سوف يقلع من الجذور ولا يبقى كالسرطان الذي بقي في جسد فلسطين. وإن شاء الله النصر قريب، ونسأل من الله أن يحفظ المقاومة ويحفظ الجمهورية الإسلامية التي 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 لها الباء الطويل في 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 تلك كل الأمور التي تهم المسلمين، لأن ديدنهم هذا. ولولا الجمهورية الإسلامية لما صدح صوت النصر، وإن شاء الله نسأل من الله أن يحفظكم ويحفظ الجمهورية الإسلامية بقائدها بشعبها. وشكرا جزيلا لكم أستاذ مصطفى، ونسأل من الله أن يحفظكم.
حياك الله عبد الحسين الشريخي أخي الكريم من العراق على هذه المشاركة الطيبة، شكري وتحياتي لكم جميعا، في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم في هذا الوقت، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم كتب الله له أجر قراءة 400 آية كل حرف منها بعشر حسنات. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي أيها الإخوة الكرام، حبكم الله وعطر قلوبكم بعطر الإيمان ونور نفوسكم بنور اليقين، يريد من أفراد الأمة، من أبناء أمته، أمة رسول الله، أمة محمد صلى الله عليه وآله، يريد من كل فرد في هذه الأمة أن يكون إيجابيا فيها، أن يكون له دور في المجتمع، في الأمة، ألا يقف سلبيا تجاه أمته وتجاه مجتمعه، أو يقف موقفا لا أبالي، موقفا لا مسؤولية. بعض الناس للأسف الشديد من الذين نراهم ونشاهدهم لا يبالون بأمر الناس. إذا مت عطشانا فلا نزل القطر جريا على هذا الأمر، همه نفسه، الآخرون لا يعيرهم أي اهتمام، المجتمع لا يعيره أي أهمية، الأمة لا يشعر تجاهها بأي مسؤولية. هؤلاء سلبيون لا يريدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلوات الله وسلامه عليه، حبيبنا رسول الله، يريد منا أن نكون إيجابيين تجاه أمتنا، تجاه المسلمين جميعا، وأن نشارك في حياتهم العامة، حتى ولو كانت هذه المشاركة مشاركة بسيطة جدا، فإن لها فضلا كبيرا وإن لها أجرا عظيما عند الله عز وجل. يعني تصور أنه إنسان يرفع شوكة في الطريق، تصور إلى هذا الحد، زجاجة مثلا محطمة في الطريق أو شوكة في الطريق، الإنسان يأتي ويرفعها حتى لا تصيب إنسانا مؤمنا، حتى ينقي طريق المسلمين من الشوائب ومن الأشواك ومن العثرات ربما. هذا العمل البسيط، شوكة يرفعها عن الطريق، هذا العمل الإيجابي تجاه الناس، تجاه المسلمين، الله قد يعطيه به الجنة. أرأيت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخل عبد الجنة بماذا؟ بغصن من شوك كان على طريق المسلمين فأماطه عنه. ولهذا كان أولياء الله الإمام السجاد سلام الله عليه كان إذا مشى في الطريق ورأى شيئا ضارا بالناس، مدر حجر أو شوكة أو ينزل من ظهر دابته سلام الله عليه إلى الأرض ويميطه عن الطريق، ينحيه عن الطريق ثم يركب. هكذا أهل البيت وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد منا أن نهتم بالناس، نهتم بالآخرين، ونشعر أننا عائلة واحدة. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لنكون راضين مرضيين عند الله وهادين مهديين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. Thank you.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
Thank you.
مستمعي الكريم تحيتان، الإيمان لك مستمعي الكريم. لا نزال مع دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى يوميا عند الصباح لا أقل من 40 صباحا، كما ورد ذلك عن الإمام المعصوم عليه السلام، وهو دعاء يتلى لتعجيل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، حيث حدثناك عنه في لقاءات سابقة، ووقفنا عند أحد مقاطعه النادبة إمام العصر سلام الله عليه، حيث بدأ بقوله: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. لقد حدثناك عن فقرتين أو موضوعين من المقطع المذكور، وهما التوسل بالله تعالى بأن يجعلنا من أنصار الإمام عليه السلام ومن أعوانه، وبينا في لقائنا السابق عن الفارق بين الأعوان وبين الأنصار، حيث قلنا إن الأنصار عادة تتجسد وظيفتهم في المعونة العسكرية في ساحة الجهاد، بينما الأعوان يتجاوزون ذلك إلى مطلق المعونة والمعونة الإدارية مثلا، وهذان النمطان من المعونة تتطلبهما الظروف التي تقترن بظهور الإمام سلام الله عليه وحركته المتمثلة في إبادة معسكر الظلم والجور وبناء المجتمع الإسلامي المتجسد في مبادئ العدل. ونكرر ذهابنا إلى أن قارئ الدعاء عليه أن يعلم تماما أن هذا الدعاء وسواه حينما يستخدم عبارات تبدو وكأنها مترادفة في الدلالة كالأعوان والأنصار، إنما هي في الواقع متفاوتة الدلالة، كما لاحظنا ذلك ونلاحظه في نصوص أخرى من الكلام الشرعي الصادر من المعصومين عليهم السلام. وفي ضوء هذه الحقيقة نتقدم إلى سائر فقرات الدعاء التي يلاحظ قارئ الدعاء أن فيها ما هو متكرر في دلالته ظاهرا، بينما هو ليس كذلك، بل يتناول موضوعات متفاوتة ينبغي لقارئ الدعاء أن يفهمها جيدا حتى لا ينطق بكلام يتعهد به للإمام عليه السلام بميثاق وهو لا يعرف ما دلالته. يقول الدعاء المذكور في فقرة جديدة منه: والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. هنا نلحظ توسلين، هما أن يجعلنا الله تعالى من الذابين عن الإمام المهدي سلام الله عليه، وأن يجعلنا من المسارعين في قضاء حوائجه. وقبل أن نحدثك عن هذين الموضوعين نود أن نلفت نظرك إلى فقرة لاحقة: نتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من المحامين عن الإمام عليه السلام، حيث إن معنى المحاماة تتماثل في ظاهرها مع معنى الذب عن الإمام عليه السلام. لذلك سوف نتوقع منك أن تتساءل عن الفارق بين فقرة الدعاء المتوسلة بالله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الذابين عن الإمام عليه السلام وبين المحامين عنه. لكننا سنؤجل الحديث عن الفارق بينهما إلى لقاء مقبل إن شاء الله، وما نعتزم الحديث عنه الآن هو ملاحظة التوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الذابين عن الإمام عليه السلام، والتوسل به سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من المسارعين في قضاء حوائجه. فبالنسبة إلى الذب عن الإمام عليه السلام فإن معناه هو الدفاع عنه، وهو يقترن مع المهمة العسكرية أي الجهاد في سوح المعركة المقبلة. وطبيعيا قد يكون الأمر متجاوزا ذلك إلى الدفاع العام، بحيث يشمل ما هو ينتسب إلى السلوك العام والخاص، وهو ما نحدثك عنه كما قلنا في اللقاء اللاحق إن شاء الله تعالى. أما الآن فنحدثك عن الفقرة الأخرى، وهي التوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من المسارعين في قضاء حوائجه عليه السلام. من الواضح مستمعي الكريم أن قضاء الحوائج هو مفهوم عام، يعني المسارعة إلى إشباع أي حاجة لشخص ما، سواء كانت بطلب منه أم كانت معلومة لدينا فنسارع إلى تنفيذها. وبالنسبة إلى الإمام المهدي سلام الله عليه فإنه غير محتاج إلينا البتة، وإنما نحن الذين نحتاج إليه. كل ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى يستهدف موفقيتنا إلى خدمة الإمام عليه السلام. لذلك فإن طبيعة المناخ العسكري والمدني يتطلب تعاونا بين جمهور المؤمنين وتوزيعا للأدوار التي يطلعون بها. من هنا ندبنا الإمام الصادق عليه السلام منشئ الدعاء بأن نسارع إلى قضاء حوائج الإمام المهدي عليه السلام في غمرة المناخ العسكري والمدني المذكورين. وهنا نحب بأن نلفت نظرك أيضا مستمع الكريم إلى عبارة المسارعة في قضاء الحوائج، وليس مجرد القضاء، حيث إن الشخص مثلا قد يتباطأ أو يتردد في ذلك، وهذا ما لا يتناسب مع حماستنا لأن نكون من أنصار الإمام عليه السلام وأعوانه. ولذلك فإن المسارعة دون أي تردد متعينة علينا، وهو ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه، وأن يوفقنا بأن ندرب ذواتنا دائما على الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. مستمعينا الأعزاء، والآن نردد معكم عبارات دعاء العهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت، اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه، واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة.